واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. والاحتلال يطالب واشنطن بتمديد احتلاله لمناطق جنوب لبنان مدة 30 يوما. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن التزام إيران الطويل الأمد باتفاقية حظر أسلحة الدمار الشامل واضح للجميع، مشيرا إلى أن إيران وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 68 من القرن الماضي كواحدة من الأعضاء المؤسسين. وقال عراقشي أنه من الوقاحة إسداء النصائح والمواعظ للإيرانيين في رد على تصريح للأمين العام للأمم المتحدة الذي قال يجب على إيران أن تعلن بوضوح أنها تخلت عن امتلاك الأسلحة النووية، مضيفا أن قائد الثورة الإسلامية أصدر فتوى أعلن فيها تحريم أسلحة الدمار الشامل، فيما دعا غوتريش إلى التحقيق في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة واحتلاله الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان وترسانته النووية التي تشكل تهديدا للعالم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 مواطنا على الأقل في بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة رهينة، إضافة إلى أسرى سابقين. وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك أن عملية الاعتقال تمت في محافظات الخليل ونابلس وطول كرم ورام الله والقدس. وقال البيان أن قوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في محافظة جنين ومخيمية وتنفذ عمليات اعتقال للعشرات من المواطنين، يرافقها عمليات إعدام ميداني وتنكيل وتدمير للبنية التحتية وتخريب وتدمير لمنازل المواطنين. استشهد مقاومان في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة برقين غرب جنين شمال الضفة الغربية، في وقت تواصل تلك القوات عدوانها على المدينة ومخيمها واقتحام ومداهمة بلداتها لليوم الثالث تواليا. وزفت كتائب القسام الشهيدين القساميين بعد خوضهما اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي حاصرتهما في أحد المنازل، مشيرة إلى أن شهيدين منفذا عملية الفندق البطولية شرق قلقيلية التي قتل فيها 3 صهاينة بينهم ضابط. وبالشهيدين الجديدين ترتفع حصيلة الشهداء في جنين إلى 12 شهيدا أحدهم طفل، إضافة إلى أكثر من 50 جريحا خلال 3 أيام من العدوان. تخطط سلطات الاحتلال الصهيوني لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في شرقي مدينة القدس المحتلة، تشمل إنشاء مدرسة جينية للمستوطنين المتطرفين في حي الشيخ جراح. وقال صحيفة عبرية أن الخطة الأكبر تشمل بناء نحو 9000 وحدة استيطانية في موقع مطار القدس الدولي في قلنديا المحاذي لقرية كفر عقب. وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت على خطط لإقامة مستوطنة على أرض مطار القدس الدولي شمالي المدينة المحتلة، والذي تأسس عام 1920 وأغلقه الاحتلال نهائيا بعد انتفاضة عام 2000. وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة نتنياهو ستناقش توسيع مستوطنة جفعات شكيد قرب قرية شرفات جنوب القدس المحتلة، وتخطط لبناء 700 وحدة استعمارية، ما يهدد بعزل المدينة المقدسة عن جنوب الضفة. طالب الكيان الإسرائيلي الولايات المتحدة وبشكل رسمي بتمديد مهلة 60 يوما لمدة 30 يوما إضافية. وأوضحت القناة 13 العبرية أمس أن نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر البقاء في عدد من المواقع في جنوب لبنان. ويطالب الجيش الإسرائيلي بتمديد احتلاله لمناطق في الجنوب اللبناني لمدة 30 يوما إضافية على الأقل بذريعة إنهاء ما وصفه بالمهام الأمنية الضرورية والاحتفاظ بخمس نقاط عسكرية مشروطة بموافقة إدارة ترامب بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت. وينعقد المجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم وسط مؤشرات تعكس نية إسرائيلية لتنصل من الالتزامات الدولية عبر المماطلة في الانسحاب من جنوب لبنان، فيما تتواصل خروقات قوات الاحتلال في المنطقة. وحول الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان مع قرب انتهاء مهلة 60 يوما ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي، نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسين عز الدين.
موضوع الانسحاب الإسرائيلي هو العنوان الأبرز. نحن على مسافة 3 أيام، أي 26 من الشهر الجاري، أي فجر نهار الأحد المقبل، يفترض أن يكون جيش الاحتلال الإسرائيلي قد طبعا انسحب من كامل الأراضي التي دخلها إلى جنوب لبنان إبان العدوان البري. وبالتالي طبعا هناك العديد من المطبات التي بدأ يضعها الاحتلال الإسرائيلي من خلال حديثه عن تمديد مهلة بقائه، وخاصة في القطاع الشرقي، بعدما قال بأن انسحابه من القطاعين الغربي والأوسط سيكونان يعني خلال الأيام القليلة المقبلة، أي قبل نهار الأحد. طبعا هذه التطورات ترتب العديد من المخاوف لدى الجانب اللبناني لعدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بما التزم به أمام لجنة الإشراف وأيضا أمام المجتمع الدولي من خلال ما تم التوافق عليه في عملية الهدنة ووقف إطلاق النار ومدة 60 يوما. وهذا طبعا يعني يلقي على الدولة عاتق الاتصالات بالدول الضاغطة على الكيان الإسرائيلي للحؤول دون أن يكون هناك أي تطور ميداني، لأن اليوم 61 بطبيعة الحال سيكون مختلف عما سبقه، وهذا ما تحدث عنه العديد من قيادات حزب الله باعتبار أن المقاومة التزمت بما طبعا كان يفترض أن تقوم به رغم كل التجاوزات وكل الخروقات، وعلى الاحتلال الإسرائيلي بالتالي أن يلتزم بما طبعا تم التوافق عليه بشكل غير مباشر مع الدولة اللبنانية. طبعا هذا تزامن مع استمرار الخروقات التي لا زالت مستمرة بتدمير ممنهج للعديد من المباني والقرى، وخاصة في القطاع الشرقي، أتحدث هنا عن بلدة القنطرة وأيضا بلدة مركبة وبلدة الطيبة.
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 520 هجوما على مستشفيات قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، وفق ما أفاد مدير عام جمعية العودة الصحية والمجتمعية رأفت المجدلاوي. وأفاد مجدلاوي في مؤتمر صحفي أن الاحتلال استهدف 50% من المستشفيات قطاع غزة، ما أخرج حوالي نصفها من الخدمة بالكامل. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، تدعو غوتيريش للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية بغزة. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والاحتلال يطالب واشنطن بتمديد احتلاله لمناطق جنوب لبنان مدة 30 يوما. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أيها الإخوة، كان علماء النجف قبل أن تقع الحرب العالمية الأولى يفكرون في وضع الخطط لاستقلال البلاد، ويترقبون الفرص لتنفيذها والتحرر من العثمانيين. وحين أعلن الحلفاء الحرب على الأتراك حسب العلماء في بدء الأمر أن فرصة الخلاص قد سنحت، ولكن سرعان ما فوجئوا باحتلال الإنجليز لأطراف العراق، فلم يجدوا بدا من التعاون مع الدولة العثمانية والعمل يدا واحدة عند الحلفاء، وإلا انتقلوا من سيء إلى أسوأ. لذا اجتمع علماء النجف وكربلاء وأعلنوا كلمة الجهاد مهما كان الثمن، وسارعت الجموع بقيادة العلماء الأعلام لحفظ الثغور، وتوجه كل فريق إلى ثغرة. فكانت بلدة الشعيبة من نصيب المجاهد الأكبر السيد محمد سعيد الحبوبي الذي كان أكثر العلماء حماسا وصبرا، كما ضرب الرقم القياسي في البذل والتضحية والعفة والنزاهة، حيث أنفق الأموال الطائلة على الجيوش الزاحفة معه لحرب الإنجليز، وقدمت له الحكومة العثمانية 5,000 ليرة ذهب مساعدة له على مواصلة الجهاد، فأبى وقال: ما دمت أملك المال فلا حاجة لي به، وإذا ما نفد فشأني شأن سائر الناس، آكل ما يأكلون وأشرب مما يشربون. مستمعين، ولكن الأتراك خذلوا السيد الحبوبي في الشعيبة، حيث أخلوا منازلهم للإنجليز وتفرق الجيش، فأثرت هذه الصدمة في نفسه الكبيرة، وتوفي على أثرها في سنة 1333 للهجرة. أجل، ذهب السيد إلى ما أعده الله تعالى للمجاهدين، وعاد رفاقه إلى النجف واحتل الإنجليز العراق. ولكن هل سكت علماء النجف واستسلموا للمحتل الغاصب؟ كلا، فلقد استؤنفت الثورة على نطاق أوسع، وحدث الانفجار الكبير بفتوى الميرزا محمد تقي الشيرازي. نعم، وجه آخر من وجوه النجف غير مجرى التاريخ بكلمة واحدة، هذا نصها بالحرف: مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين، ويجب عليهم في ضمن مطالبتهم رعاية السلم والأمن، ويجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع الإنجليز عن قبول مطالبهم. حددت مستمعين هذه الكلمة على إيجازها حقيقة الجهاد وأسسه التي يرتكز عليها وشروطه التي لا غنى عنها. ولو أن هيئة مؤلفة من كبار المتخصصين في التشريع حاولت أن تزيد أو تنقص حرفا منها دون أن يختلط المعنى ويلتبس بغيره لما استطاعت. أما سر التحفظ والدقة البالغة في هذا الحد فلا يمكن بالعلم وحده، بل به وبالحيطة والحذر من سفك دم بغير حق، والاعتداء على مال أو هتك حرمة وترويع بريء آمن. نعم مستمعينا، لقد أوجب الشيخ محمد تقي الشيرازي على المحق أن يطالب بحقه، لأن السكوت عن الظالم إغراء له بالظلم، ثم منع من استعمال القوة والعنف إن نفع السلم والرفق. أما إذا تمرد الغاصب وانحصر سبيل الحصول على الحق بالقوة جاز استعمالها، على أن لا تؤدي إلى الفساد والفوضى، لأن الخطيئة لا تقاوم بمثلها. لقد استوحى سماحته فتواه هذه من تعاليم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله صاحب الشريعة السماوية، وما وصلت كلمة الشيخ الشيرازي إلى المسامع حتى انفجر البركان وانقض كل بلد في الفرات على حاكمه، وحشد الإنجليز جيوشهم وأساطيلهم، فقتل العراقيون منهم الألوف، وأغرقوا الباخرة فايرفلاي بعد أن أمطروها بنيران المدفع الثقيل الذي غنموه من الإنجليز في واقعة الرستمية. ودامت الثورة قرابة 6 أشهر، أي من أول شوال عام 1338 إلى شهر ربيع الأول 1339 للهجرة. وأخيرا وضعت قبائل بني حجيم شروط الصلح مع الإنجليز، وفي رأسها أن تكون للعراق حكومة مستقلة. والجدير بالذكر مستمعينا أن قبائل حجيم أول من أعلن الثورة وأطلق النار على الإنجليز، وآخر من ألقى السلاح. ويرحل الشيرازي إلى ربه الجليل أثناء الثورة، وخلفه شيخ الشريعة فوقف موقفه وسار بسيرته. وأبرق الحاكم الإنجليزي لهذا الشيخ المجاهد أكثر من مرة يرجوه إيقاف الثورة وتهدئة الحال، ثم كتب له كتابا مطولا في ذلك، فأجابه شيخ الشريعة بكتاب جاء فيه: إن تدارك الأمر يكون بإعطاء العراقيين حقوقهم التي طالبوكم بها مطالبة سلمية، فأبيتم إلا اغتصابها، وجعلتم أصابعكم في آذانكم، واستعملتم الشدة والغلظة، فنفيتم وقتلتم وسجنتم، وقلتم في كتابكم: إن الحكومة الإنجليزية تعتمد دائما على الأركان الثلاثة، الرحمة والعدل والتسامح الديني، أما الرحمة فهي مقابلتكم للعراقيين بالجيوش الجرارة وقتل الرؤساء والعلماء، وأما العدل فبالقتل والإعدام لغير جرم وبدون محاكمة، وأما التسامح الديني فبرمي الطائرات والسيارات المصفحة المساجد، وقتل المتعبدين والنساء والأطفال، وتشكيل الإرادة العرفية لمعاقبة من يتصدى لعقد مجلس لقراءة مناقب النبي صلى الله عليه وآله في المساجد أو مأتم الإمام الحسين عليه السلام. تزعمون أنكم تجازون المفسدين، فكأن الفساد عندكم هو المطالبة بالحق. ثم ختم سماحته رسالته بقوله: أنتم السبب وعليكم وحدكم التبعة، ورأينا في الأمر أن يمنح العراقيون استقلالهم التام خاليا من كل شائبة. ومسك الختام مستمعينا نهدي لحضراتكم أحبة الخير هاتين الحكايتين. يقول أحد وكلاء الإمام الشيخ ميرزا محمد تقي الشيرازي: لقد اتفق أن زرته يوما في منزله لتصفية الحساب الجاري بيننا، فلم أرى أحدا في الدار، فابتدر إلى ذهني بأنه قد يكون على عادته فوق سطح الدار لينفرد هناك بالعبادة، فارتقيت درج السطح حتى إذا أشرفت عليه رأيته منهمكا في سجوده مفترشا الأرض يناجي ربه ويدعوه تعالى، ويمرغ أنفه في التراب ويتضرع إليه سبحانه وقد خنقته العبرة، وقطع أنفاسه البكاء المرير، فانسحبت راجعا دون أن يعلم بالطلاع عليه، ونزلت رويدا رويدا حتى إذا توسطت الدار أخذت أصيح بصوت عال: أين أنتم يا سماحة الميرزا؟ بعد لحظات من هتافي هذا رد علي الميرزا مجيبا: نعم إنني ها هنا، انتظرني فقد أقبلت إليك. وعندما جاء وقد كفكف دموعه ومسح التراب عن أنفه وجبينه ودرأ عن نفسه كل معالم التضرع والتوسل، أخذ يلاطفني بالكلام ويبتسم إلي كأن لم يكن شيء من ذلك قط. وذات مرة جاء شاب إلى الشيخ محمد تقي الشيرازي وسب وشتم كثيرا، ولم يسمع من هذا العالم الجليل ذي المقام الشامخ أي كلمة مماثلة أو رد فعل. ولما خرج الشاب بعث سماحته إلى منزله كمية من الفواكه ذات الطبع البارد لكي يخفف من الحرارة التي عنده. نعم أيها الكرام، في كل مكان شارفت حلقة اليوم على الانتهاء من برنامجكم سيرة الصالحين، وكنا مع السيرة الطيبة والمباركة لفضيلة الشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي قدس سره الشريف. حياكم الله بكل خير، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى جديدة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها الوتر في الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم، والحمد لله الذي وفق عباده للطاعات وأعان، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان، والصلاة والسلام على أهل بيته أهل الهدى والإيمان والجود والإحسان ما تعاقب الزمان. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا في هذا التجوال الشعري عند دواوين الولاء، ونحن نستقي جمالا من تقليب صفحاته في حق الإمام علي عليه السلام. في حلقة اليوم نختار لحضراتكم مقطعا من قصيدة الشاعر السعودي محمد رضي الشماسي القطيفي، وهذه دعوة لمتابعة سيرته الأدبية قبل القراءة. الأفاضل، ولد الشاعر محمد رضي ناصر الشماسي القطيفي في القطيف بالمملكة العربية السعودية عام 1941، وهو شاعر فاضل ولد من أسرة عريقة لها مكانتها الاجتماعية. في عام 1963 حاول الانضمام لجامعة دمشق لدراسة القانون، لكنه أعرض عنها وتوجه لجمهورية العراق عام 1971، وحصل على البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية الفقه بالنجف الأشرف. بعدها انتقل للولايات المتحدة فحصل على الماجستير في الأدب العربي من جامعة إنديانا سنة 1980. عين معيدا ومحاضرا للغة العربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ثم أستاذا في الجامعة نفسها حتى تقاعده. نشر شعره ومقالاته في عدد كبير من الصحف والمجلات مثل اليوم الرياضي والندوة والفيصل والحرس الوطني واليمامة. شكل هو ومجموعة من الأدباء مجموعة الغدير الأدبي، كما اشترك في العديد من الأمسيات والمهرجانات الشعرية في الرياض والقطيف وأبها، من مجاميعه الشعرية عنوان الحب والذي صدر عام 2009، يحتوي على أكثر من 50 قصيدة في المدح والرثاء والغزل، وأيضا سيدتي الكلمة في اللغة والأدب والذي صدر عام 2013. أما الآن أعزائنا فإلى ما اخترناه من شعره.
يا أيها النجف الأغر، يا أيها النجف الأغر، ومن به لكم على بعد المدى متطلع، يا كربلاء المجد، مجدك باذخ هيهأت يسبله دعي ألكع، بكم العراق زكى ولولا أنتما والنيران هو اليباب البلقع. سام سام كأبراج السماء ضراحه، يرنو لمنعته السماك الأرفع، تلك القباب الشامخات وإن هوت لهي الثريا والشموس الطلع، ومآذن نطحت سحاب ظلالهم تبقى بهم وهي الحراب الشرع، سيظل يصدح في مسامع بغيهم صوت يهز الرافدين مرجع، نستاف من أمواجه عبق الهدى ومن الصدى المرنان ما يتضوع.
أيها الأفاضل، مفردات ومصطلحات ثلاثة ممتازجة مع بعضها البعض تنور القاموس التاريخي لتكوين الحضارة الإسلامية، متجذرة بجمال عدالة صاحبها الذي أراد العزة والعلو للمسلمين، وكان بحق خليفة ووصيا إلهيا للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الامتزاج الثلاثي بين علي عليه السلام والغدير ونهج البلاغة له موقعه دوما بين الكتاب والأدباء، ومنهم الشاعر محمد رضي الشماسي من المملكة العربية السعودية، حيث يضيف:
يا للغدير، يا للغدير وقد تعشقه دمي، فغدوت أهزج في هواه وأسجع، وسقيت شعري من نمير خياله نهلا وفي حب الوصي يصرع، أعذبت من نهج البلاغة ورده فزهت قوافيه ورق المطلع، وإذا انتشت فكر بجرس حروفه وكريم ما توحيه لا تتمنع، عبقت كأنسام الربيع قصائد بالمهرجان وفي رحابك تبدع، وإليك أنت وفي جلال محمد تسمو، ودونكما ولا أن تخشعوا. سترد عادية الزمان سنابلا تروى بماء غديرها إذ تزرع، ولسوف يطوى عن كواهله الدجى فيمور بالإشعاع فجر أنضع. فإذا الغدير العذب رفد رسالة سمحاء في هدي النبوة ينبع، وعليه من روح النبي وحيدر وبنيه والقرآن شمس تسطع.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، رتلنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة الشاعر محمد رضي الشماسي في حق الإمام علي عليه السلام، شاكرين لحضراتكم جمال متابعتكم وشاكرين هذا الحرص والدقة، وإلى مشوار قادم دمتم في رعاية الله عز وجل.
شاعت الظلمات إذا يدعو أولي ومساجدي صافرات متى يصحو انتباهي لحلاة القربات ولو أنني على موعد يضيع لرب الناس أخون الوفاء لرب الوفاء.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى يوم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في جزاؤهم عند ربهم
خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمنوا سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج الجوف دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا نسير وإياكم في ظلال الدعاء 42 من أدعية الصحيفة السجادية المباركة، وهو الدعاء الذي خصصه الإمام زين العابدين سلام الله عليه لختم القرآن، فكان يدعو به عندما يختم كتاب الله. وقد ذكر الإمام السجاد عليه السلام مجموعة من الأوصاف التي وصف بها القرآن الكريم، وهذه الأوصاف كما قلنا هي مستلة من كتاب الله تبارك وتعالى، ومضت معنا وتقدمت في حلقات سابقة مجموعة من الأوصاف التي وصف بها الإمام عليه السلام كتاب الله، وبقيت هناك أوصاف أخرى سنشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. من جملة الأوصاف التي وصف بها الإمام السجاد عليه السلام كتاب الله بأنه نور هدى، قال عليه السلام:
وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه.
الواقع أنه القرآن الكريم هو وصف نفسه بأنه نور، والنور هو ما تكشف به الأشياء، ما توضح به الأشياء، ما يهتدي به الناس، هو الذي يكشف الطريق أمام الناس، هو الذي يهدي الناس إلى سواء السبيل. الناس عندما يسيرون في الظلام، عادة كل الناس، كل إنسان إذا سار في طريق مظلم، عادة ما يشعل أمامه نارا، يأخذ بيده مصباحا أو قبسا من النار أو ما شابه ذلك من أمور أخرى ليضيء له الدرب أمامه، فلا يضل عن الطريق يمينا ولا شمالا، ولا يعثر في الطريق إذا كان في الطريق عثرات. هذا النور المادي الذي نراه ونلمسه. القرآن الكريم بنفس العناية سمى نفسه بأنه نور، والله عز وجل سمى القرآن الكريم بأنه نور مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذا أراد الإنسان أن يهتدي إلى سبل السلام فعليه أن يأخذ النور، والنور هو القرآن الكريم. كذلك مثلا النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم وصف بأنه سراج منير وسراجا منيرا، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كذلك أهل البيت سلام الله عليهم هم أيضا نور، وكلامهم نور كما تحدثت عن ذلك الروايات الشريفة. لماذا؟ لأن النور يهدي إلى سواء السبيل، يهدي الإنسان، يحافظ من خلاله الإنسان على سلامة واستقامة طريقه، فلا يضل ولا ينحرف عن الصراط المستقيم. بهذه العناية القرآن الكريم نور، لكنه نور هدى كما أشار الإمام سلام الله عليه، ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه. القرآن الكريم برهان، والبرهان هو الدليل، برهان على الحق، برهان على العقائد الحقة، برهان على الأعمال الحقة، برهان على السجايا الحقة، هو البرهان الذي يستدل به الإنسان على الحق في الفكر وفي العقيدة وفي السلوك وفي العمل وفي سائر جوانب الحياة الأخرى. ولذلك القرآن الكريم هو ينبوع العلم، فيه ينابيع العلم. هذا البرهان الذي يهدي إلى الحق، والذي هو دليل على الحق والهدى في الفكر وفي العقيدة وفي السلوك، هذا البرهان لا يطفأ أبدا، وإنما يبقى مستمرا أبدا الآبدين. ولذلك القرآن هو جديد في كل زمان، كلما تدبرنا، كلما أمعنا النظر في براهين القرآن وأدلة القرآن وحجج القرآن الكريم، الواقع أننا نرى أن هذا الكتاب يأتي كل يوم بجديد، وكل عصر يمر وكل تطور يأتي نكتشف أشياء جديدة في القرآن وبراهين جديدة في القرآن على طول المدى، فهو نور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه. ولهذا يقول الإمام الرضا سلام الله عليه كما في عيون أخبار الرضا، يقول في صفة القرآن الكريم: هو حبل الله المتين وعروته الوثقى وطريقته المثلى المؤدي إلى الجنة والمنجي من النار، لا يخلق على الأزمنة، يخلق يعني لا يبلى، لا يصير خلقا باليا، لا يخلق على الأزمنة ولا يغث على الألسنة، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، هو لم ينزل لأهل الجزيرة العربية في ذلك الزمان السابق، وإنما هو لكل زمان ولكل مكان، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان بل جعل دليل البرهان. لاحظ هذا المعنى الذي أشار إليه الإمام زين العابدين عليه السلام، لا يطفأ عن الشاهدين برهانه، يعني لأنه جعل لكل زمان ولكل مكان باعتبار هو الدليل هو البرهان، وهذا البرهان أراده الله عز وجل أن يكون حجة على الناس إلى يوم القيامة، بل جعل دليل البرهان والحج على كل إنسان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذن القرآن هو البرهان هو الشاهد. طبعا هذا البرهان كلما تعمق الإنسان فيه ازداد فهما، ومستويات الناس مختلفة في ذلك، فهم الناس لكتاب الله، فهم الناس لبراهين وحجج القرآن الكريم مختلفة، كل على حسب مستوى. ولذلك الإمام سلام الله عليه، الإمام زين العابدين عليه السلام، في حديث من أحاديثه يقول: كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء، على أربعة أقسام: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. ثم يقول عليه السلام، يفصل هذه المعاني، يقول: فالعبارة للعوام، ظاهر العبائر، ظاهر الجمل، ظاهر الكلمات القرآنية لعوام الناس. والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. إذن مستويات فهم الناس تختلف للقرآن الكريم، العوام، الخواص، الأولياء، الأنبياء، فهم الناس لكتاب الله يختلف. كلما ازداد الإنسان علما، كلما ازداد الإنسان قربا من الله عز وجل، يفتح له الله عز وجل آفاق كثيرة جدا لفهم البراهين والحجج والأدلة القرآنية الكريمة، هذه الحجج التي لا تنتهي إلى يوم القيامة. ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه، والحمد لله رب العالمين.
معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. في مياد يقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة أشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتدعو غوتريش للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية بغزة.